بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي طليق رضي الله عنه. قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق رضي الله عنه قال: طلبت مني أم طليق جملا تحج عليه، فقلت قد جعلته في سبيل الله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صدقت، لو أعطيتها كان في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجه. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن من أجل محمد بن فضيل، لكنه قد توبع فيرتقي إلى الصحة والحمد لله. قال رحمه الله: قال الدولابي في الكنى: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثني المختار بن فلفل قال حدثني طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق رضي الله عنه حدثهم أن امرأته أم طليق أتته فقالت له: حضر الحج يا أبا طليق، وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل، فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه، قال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ قالت: إن الحج في سبيل الله، فأعطنيه يرحمك الله. قال: وما أريد أن أعطيك. قالت: فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل. قال: لا أوثرك بها على نفسي. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أنزل لكم. قالت: إنك لو أعطيتني أخلفك الله. قال: فلما أبيت عليها قالت: فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرئه مني السلام وأخبره بالذي قلت لك. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت أم طليق. قال: صدقت أم طليق، لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. قال: وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ قال: عمرة في رمضان. قال الإمام الوادعي وقال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المختار بن فلفل به.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو طليق مشهور بكنيته وهو من المقلين. قال الحافظ رحمه الله في الإصابة: ذكره البغوي وابن السكن وغيرهما من الصحابة، وأخرج من طريق المختار بن فلفل قال حدثني طلق بن حبيب فذكر هذا الحديث. والحديث مدلوله فضيلة العمرة في رمضان. قال أبو طليق: طلبت مني أم طليق. الحديث الآن حديث أبي طليق يعني زوجته، جملا تحج عليه، ففيه طلبها من زوجها أن يعينها على الحج، فإن الحج مشيا شاق، وإن كان جائزا من حيث الجواز لكنه شاق، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاة وركبان، كما في حديث جابر قال: فنظرت بين يدي وعن يميني وعن شمالي، وكذا قال: من بين راكب وماش. وقال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فدل على جواز الحج راكبا وماشيا للرجال والنساء، لكنه شاق، فلهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج راكبا، وهذا هو الأفضل. وأيضا هو لم يأذن لها في الحج ولم يردها أن تحج ذلك العام، وهذا دليل على أن المرأة تحج بإذن زوجها. فإن كانت فريضة وجب أن يأذن لها، فدين الله أحق أن يقضى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإن لم تكن فريضة ولا ضرر عليه ندب أن يعذر لها مع وليها إذا أمن عليها، وإلا فلا يجب أن يأذن لها في النافلة، لأن طاعته والقيام به قد تكون أهم من حج النافلة، فلا يجب أن يأذن لها حتى ولو كان الحج من مالها وكفايتها مع وليها. وقد اعتذر لها أن هذا الجمل في سبيل الله، لا يريد أن يعطيها الجمل الذي طلبته لأنه قد جعله في سبيل الله أي للغزو، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر صحيح صدق قائله من أولئك الصحابة سلمان وأبي أم طليق، لو أعطيتها كان في سبيل الله، ما خرج عن كونه في سبيل الله، فإن الحج في سبيل الله، وهذا أصل أن الحج في سبيل الله، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دل هذا على أن الحج مصرف من مصارف الزكاة لأنه في سبيل الله، أي أنك إن أعطيت إنسانا لم يحج حجة الإسلام لعدم قدرته على ذلك فقد جعلت ذلك في سبيل الله. والطاعات في الجملة كلها في سبيل الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرص في سبيل الله يعني تحرص في طاعة في دفع شر عن المؤمنين، وهكذا كلها في سبيل الله. والطريق التي عند الدولة بأتم، وفيها أن أبا طليق حدثهم أن امرأته أم طليق أتته فقالت له حضر الحج يا أبا طليق، يعني معناها استعداد للحج، وقت الاستعداد وقت الرحلة، ففيها أن الحاج الذي يريد الحج يستعد منذ وقت الحج ومنذ استعداد الذهاب، حضر الحج يا أبا طليق، وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل. والظاهر أيضا أن الذي يبقى ينضح عليه أنه أن أحد هذين الجملين ناضح، أو أحدها أو ثالث ناضح، أي ينضح عليه الماء للمزرعة، فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه، قال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله، ومعنى حبسته أي أوقفته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تنقمون على خالد، أما خالد فماذا ينقمون على خالد، قد احتبس عتاده وأدرعه في سبيل الله، أي أنه قد حبس عتاده في سبيل الله، والتحبيس هو الوقف، أوقفه. وكأن هذا الرجل، كأن أبا طليق رضي الله عنه اعتبر أن هذا التحبيس مانع من أن يعطيها تحج عليه، لأنه أوقفه في سبيل الله فلا يريد أن يغير ذلك. قالت إن الحج في سبيل الله، فهذه المرأة عندها فقه، صدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوالها، فأعطنيه يرحمك الله. وهذا دليل على أنه ما هو واجب عليه أن يعطيها أي حج بها أو يحججها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك ولم يلمه، وسواء في ذلك حج الفريضة أو حج النافلة. ودليل أن المرأة إذا لم يحج بها زوجها أو يعتمر بها زوجها ليس لها حق أن تغضب، فإن هذا ما هو واجب عليه، وإنما تتلطف فأعطنيه يرحمك الله. قال ما أريد أن أعطيك، أي للعلة التي سمعت أنه في سبيل الله وما يزال على هذا. قالت فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل. وأيضا الناقة التي يريد أن يحج عليها سيرجع على الجمل، والجمل سيكون في سبيل الله، سيكون في الحج، وهو يريده محبسا في سبيل الله بمعنى أنه في الغزو فقط. قال أوثرك به على نفسي. وفيه دليل على عدم الإيثار في القربات حتى للزوجة، وقد كره الإيثار في القربات عدد من أهل العلم في حديث لو يعلمون ما الصف الأول والنداء لم يستهموا عليه لاستهموا. قالت فأعطني من نفقتك، وكأنها تريد أن تمشي إن لم يعطها أهم شيء النفقة. قال ما عندي فضل، ما عندي زائد عن نفقتي، ما عندي إلا نفقتي فقط. فإذن ما امتنع من النفقة عجز، ولكن لو أنه آثرها واكتفى هو إياها بنفقته ربما كفى الله جعل فيها البركة للاثنين عني وعن عيالي، ما أخرج به وما أنزل لكم، يعني ما أتنازل عن هذا. وأيضا هذا من أدلة عدم الإيثار بالقربات، ما أنزل لكم. قالت إنك لو أعطيتني لأخلفك الله، وهذه الفقرة لها، انفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا، فقي وانضحي، وأدلة الخلف ما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وهو دليل على أن الإنفاق على المرأة أنه مما يخلفه الله، سواء على علاجها أو النفق عليها وإن كانت واجبة، أو الحج بها أو الاعتمار بها، أن هذا من أسباب خلف الله، لأنه طاعة وصدقة وفعل خير، وفعل الخير لعلكم تفلحون، وسواء على الزوجة أو على غيرها. النفقات في طاعة الله وفي سبيل الله مخلوفة من الله عز وجل. فلما أبيت عليها قالت فإذا أتيت رسول الله فأقرئه مني السلام. فيه جواز إقراء السلام من المرأة إلى الرجل مع أمن الفتنة، ومن الرجل إلى المرأة كما فعل جبريل. أقرأ خديجة السلام، أقرأ خديجة السلام وشرها ببيت من النصب لا صخب فيه ولا نصب، والملائكة يقال عنهم رجال، قال عنهم ذكور، وما ليس معنى أن لعموم الدليل، إنما نفى ذلك ابن المسيب. فأخبره بالذي قلت لك. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، أقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت. أم طليقة صدقت أم طليق، في تصديق الصادق، ولا يجوز تكذيب الصادقين، فإن تكذيب الصادق مع بيان صدقه علامة من علامات الساعة. قبل الساعة سنوات خداعة، يخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. فالذي ينبغي تصديق الصادق قولا أو فعلا. اتقوا الله وكونوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله، أي ولا يختل هذا، ولو كنت حبسته، ولو أعطيتها ناقتك كنت في سبيل الله، أي أنت وإياها، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. قال وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ قال عمرة في رمضان. وهذا الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة متفق عليه، فهو في البخاري 1782 وفي مسلم 1256 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، حتى يقول نسيت اسمها، فما ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، حج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعديل حجة، وفي الطريق الأخرى فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي تعدل تقضي حجة معي تعدل حجة معي. أخرجه أيضا البخاري في 1863 في موضعين. وبوب عليه البخاري رحمه الله بنحو هذا الباب فضل العمرة في رمضان أنها تعدل حجة، وهكذا أيضا في مسلم بوب عليه النووي بذلك. قال النووي رحمه الله قوله تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى تعدل حجة معي تقضي حجة معي، أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، يعني كقوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولا تقوم مقام حجة الفريضة، بل ولا حتى حجة النافلة. فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة بلا خلاف، نقل عدم الخلاف على ذلك. وقوله فإن عمرة فيه أي في رمضان تعدل حجة، أو قوله ناضحان كان لأبي فلان أي زوجها حجة وابنه، كان الآخر يسقي غلامنا في نبه على أن هذه فيها قد صحفت أنه يسقى عليه لهم نخل، أو أنه غلامهم يسقي من ذلك يسقي على الناضح يسقي مزرعتهم نسقي عليه نخلا لنا، تصحف إلى غلامنا صحف منه غلامنا، كذا قال النووي رحمه الله. الحاصل ذكر الحافظ رحمه الله أنها أكثر من قصة، بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عمره في رمضان تعدل حجه، أكثر من قصة، ليست قصة أبي طليق فقط بل قصة أم سنان. والقول بأنها هي فيه نظر، عقبه الحافظ أنها ما هي أم طليق ما هي أم سنان، أنها لها كنيتان في قول بعضهم. فبوب البخاري في كتاب العمرة من صحيحه الباب الرابع باب عمرة في رمضان، أساق عن ابن عباس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جرير عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان، وذكرت الحديث. قال الحافظ رحمه الله قوله سماها فنسيت، القائل نسيت اسمها ابن جريج بخلاف ما يتبادر إلى الذهن أن القائل عطاء، وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها أي عطاء ذكرها، ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال أم سنان الأنصارية سميت أم سنان، ما منعك من الحج الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرا له لما حدث به حبيبا، يعني نسي تارة وذكر تارة، وظهر أن القائل نسيت أو عطاء. وقد جاء أن هذه المرأة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك هي أم سليم، قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، قال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة. خرجه ابن حبان وتابعه محمد بن عبد الرحمن أبا يعقوب بن عطاء وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل الجزري لكن خالف في الإسناد، قال عن عطاء أم سليم، أذكر الحديث دون القصة، فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها فكما ينبغي، لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح سعيد بن جبير أن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج فذكر الحديث، الرواية بأنها أم سليم ضعيفة، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والذين أرجح منه أنها أم سنان. وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء في حديث 1863. وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل، الآن عندنا أم طليق وأم سنان في البخاري، أم طليق في صحيح المسند وأم سنان في البخاري مسلم، وأم معقل حديثها ثابت أنها هي التي جاءت أيضا أو الكلام لمعها. أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتل أي مرضة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجه. وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك عن سمية عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة فذكره مرسلا وأبهمها. وروى النسائي أيضا من طريق عمار بن عمير وأبي بكر أنا بن عبد الرحمن عن أبي معقل. إذن عندنا أثبت ما يكون أم سنان ثم أم طليق، أما أنها أم سلمة ففيه كلام أم سليم، أو أنها أم معقل أيضا فيه كلام. ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن رسول أن رسول عن رسول مروان عن أم معقل، الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، يعني لأم سنان وأم طليق، أما ما عداها من تعدد القصة فيها نظر. فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام أن أم معقل قالت: لما حج رسول الله حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو معقل، فلما رجع رسول الله من حجته جئت فقلت: ما منعك؟ قال: ما منعك أن تحج معنا؟ ذكرت ذلك له فقال: فهلا حججت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه، أخرجها أبو علي بن السكن بن وابن مندة في الصحابة والدولابي في الكنى، وذكر هذه القصة هذا الحديث الذي قرأناه، فدل على تغاير المرأتين، ويدل عليه تغاير السياقين أيضا، ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم، أم سنان أصح، لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس إنها أنصارية، وأما أم معقل فإنها أسدية، ووقعت لأم الهيثم أيضا، وكل هذه أم الهيثم وأم فيها نظر، أصح ما جاء أنها أم سنان أم طليق، وهي قصة هي قصتان. النبي صلى الله عليه وسلم أم طليق أخبرت زوجها وسأل فقال يقضي كذا وكذا تعدل حجة، وأم معقل لما رجع أيضا أخبرها أنها تعدل حجة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة. فإخباره لأم طليق لأم سنان بعد رجوعه، وإخباره لأم طليق مع زوجها في حجه حين سأله ذلك في الحج، وما علم أن أم طليق التقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألته، وأما أم سنان فإنها التقت به وسألته. القصة متغايرة ولا مانع من تعددها. قال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزي عن حجة الفريضة بل ولا عن حجة التطوع. وتعقبه ابن المنير بأن الحج المذكورة هي حجة الوداع التي معناها أن ما حج كثير من المسلمين إلا فيها، لأن ما كما كان الحج أسماء قد فرض الحج الصحيح أنه في العام التاسع. قال: وكانت أول حجة أو الثامن أو نحو ذلك أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا، لأن حج أبي بكر كان إنذارا على هذا، يستحيل أن يكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج قبل، وما قاله غير مسلم، إذ لا مانع أن تكون حجة مع أبي بكر، لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يسلم مما يرد على مذهبهم القول بأن الحج على الفور. وفيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلو القصد. قال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان حجت فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجت نافلة، الحاصل أنها تعدل حجة في الفضل. وقال ابن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة. قلت الثالث قال به بعض المتقدمين، ولكن ما هو صحيح أنه خاص بها، والظاهر حمله على العموم كما تقدم. والسبب في التوقف إشكال ظاهر استشكال ظاهره، وقد صح جوابه. فصل: لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج، وجاء أنه اعتمر في رمضان، قالت عائشة فصام وأفطرت، وما كان من ذلك أي اعتمرت معه، ولكنه حديث ضعيف جدا باطل. وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، لم يتمكن من ذلك. وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل. وقال صاحب الهدي ابن القيم في الزاد: يحتمل أنه كان يشتغل في رمضان بالعبادة بما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة على أمته، إلا إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم فيه، مع ما هم عليه المشقة في الجمع بين العمرة والصوم. وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته خوفا من المشقة عليهم. الصحيح أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج وفي سائر السنة، أفضل من العمرة في سائر السنة. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لأسباب، منها أنه ما تمكن. أما ما جاء عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، قلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال: أحسنت يا عائشة. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد المجلد الأول 88: هذا الحديث غلط، إن رسول الله لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين ما اعتمر رسول الله في رمضان قط. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة، وهذا قولها صحيح. ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع، بما فيها عمرة الحديبية يعتبرها عمرة. لو كان اعتمر في رجب لكانت خمسا، لو كان اعتمر في رمضان لكانت ستا، إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة. وقد روى أبو داود أن النبي اعتمر في شوال، وهذا إذا كان محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، لكنما أحرم بها في ذي القعدة. عمره كلها في ذي القعدة الثلاث إلا ما كانت مع حجته، إنها أيضا في ذي القعدة، أو دخل في اعتمر في وصل إلى أحرم في ذي القعدة وأداها في ذي الحجة. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس. وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر. قد صح عنه أنه أمر أم عقل لما فاتها الحج معها أن تعتمر في رمضان، أخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار نبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا الأولى أو الأوقات وأحقها بها. أكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره؟ وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العباد عبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. ابن القيم يقول: العمرة أفضل في أشهر الحج منها في رمضان، وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه. أما نحن فرجح لنا أن العمرة في رمضان أفضل، وأن ذلك الحال الذي اختاره لنبيه لكونه شغل بالعبادة أو شغل بما هو أهم من ذلك عنها في رمضان، وقد حث عليها وحثه يقوم مقام فعله إنما منع من ذلك بالشغل. وقد يقال أن رسول الله كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع في بين تلك العبادة وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج ووفر نفسه في تلك على تلك العبادة في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم. إنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل وتحصل مشقة فأخرها إلى أشهر الحج. يعني هذه التعليلات جيدة، نقول قد نص الحديث على فضيلة عمرة في رمضان، ولا تكون العمرة في رمضان إلا إذا بدأت فيه وانتهي من العمرة فيه. فلو أنه أحرم بعد هلال، بعد غروب الشمس، بعد أن أعلنوا مثلا أن غدا رمضان، إحرامه ذلك جيد، أنا في رمضان وأديت عمرته في رمضان. فلو أنه أحرم قبل أن يعلنوا أن غدا رمضان، كأن يكون أحرم في العصر وفي المغرب أعلنوا، فبعض عمرته في شعبان وبعضها في رمضان لا يكون له هذا الفضل. وكذا لو أنه طاف وقبل إتمام السعي قالوا غدا العيد، فسعى أو بعض أشواط السعي كانت يعني بعد غروب الشمس بعد إعلانهم للعيد إنها دخل شوال، كانت بعضها في شوال، فينبغي أن يحرص الإنسان أن تكون كلها في رمضان ليكون فيها هذا الفضل، وليجمع الإنسان بين عمرة في رمضان وبين العبادة. من كان له مسجد مثلا أو إمامة أو شيء من ذلك يريد أن يقيمه ويريد أن يتفرغ للعبادة، اعتمر في رمضان عمره ورجع إلى مكانه بسرعة حتى لا ينشغل عن العبادة التي هو فيها، فيجمع بين عمره في رمضان وبين العبادة التي هو فيها ومراجعة القرآن ونحو ذلك بعده.